قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. أما بعد، إخواني، كنا في الدرس الماضي أخذنا قول المؤلف: باب لا يقال السلام على الله، والباب الذي بعده. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله في هذه الألباب يعتني بالألفاظ التي لا بد الإنسان أن ينتبه لها، حتى ولو قيل في بعضها إن النهي عنها من باب الأدب أو على سبيل الكراهة أو ما أشبه ذلك. فتحقيق التوحيد يا إخوان يجعل الإنسان يجتنب هذه الألفاظ التي قد يحصل له بسببها نقص في توحيده. والمؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشرك الأكبر وبدأ به وتكلم عنه في أول الكتاب، ثم بدأ يتكلم عن الشرك الأصغر في أبواب متفرقة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك أول ما نهى في دعوته عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه قوله في أول آيات نزلت أبعد سورة العلق: والرجز فاهجر، والرجز الأصنام. فأخذ يدعوهم لتحقيق كلمة لا إله إلا الله وينهاهم عن الشرك. أما الشرك الأصغر فكان ينهى عنه بين وقت وآخر وفي مناسبات، يسمع أحدا يتكلم بكلمة فينهى عنها على سبيل العموم. كذلك هذه الألفاظ التي ترد على الألسنة قد يكون شيء منها خلل في تحقيق توحيد الموحد، ذلك أن التحقيق الكامل تحقيق المقربين يا أخوان، نسأل الله الكريم وفضله، يحتاج من الإنسان إلى أن يتجنب كل ما هو مؤد إلى خلل أو نقص في صلته بربه وثقته بربه اعتماده على ربه إيمانه بربه، فيبتعد عن كل وسيلة تفضي إلى ذلك. نعم يا شيخ ناصر، من يقرأ؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ها عبد الله، يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله والسلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. طيب، نعم يا محمد بن أحمد، تفضل اقرأ الباب نفسه.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود
قال كنا
قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي لا تقول السلام على الله فإنه السلام.
بارك الله فيك يا محمد, أصلحك الله ووفقك. نعم يا أخوان, باب لا يقال السلام على الله. متى كان الصحابة يقولون هذا الكلام؟ السلام على الله من عباده, السلام على جبريل وميكائيل, كان يقولونه في ماذا؟ نعم, في التشهد. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما يقولون. هذه طريقة في هذا الشرع الحكيم. الشارع الحكيم إذا نهى عن شيء فلا بد وأن يجد ماذا يا إخوان؟ بديل. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة ويسرها, وأن الناس إذا نهوا عن الشيء ولم يوجد له بديل قد لا ينتهي بعضهم عنه. وهذه طريقة مثلى في التعليم وفي التربية أيضا. إنسان مثلا في بيته إذا منع أولاده من شيء لابد أن يوجد بديل لهذا الشيء, وإلا ما لا يستطيع أن يمنعه. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله, وبين العلة في ذلك وهي فإن الله هو السلام. وإذا كان تعالى هو السلام فكيف يكون أو يلقى السلام عليه؟ هل يقول بعض الناس مثل هذه الكلمات في هذا الزمن؟ بعضهم يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام, وهذه كثيرة يا أخو. أما وعليك السلام لا أدري, أنا ما سمعتها. أما وإليك السلام تسمعها كثيرا, وهذه تحتمل. فلو كان القائل لها يعني على جانب من العلم ربما يقول لك وإليك السلام منتهى السلام وغايته إلى الله عز وجل, لا أن يسلم على الله عز وجل. ولكن هذه ما أفهمها العام يا أخي, ولا كاد يفهم من قوله إليك السلام إلا أنه رد للسلام. كلمة السلام لها معان, ما هي يا إخوان؟ التحية أولا, أنها تحية. اثنين, نعم, لا ما بمعنى السلام عليكم, لا, كلمة السلام تحتمل الدينام, تحتمل التحية, ثم هي اسم من أسماء الله عز وجل, ومن معانيها أيضا السلامة. من إيش؟ نعم, السلامة من النقائص والعيوب. لكن معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, قوله السلام عليكم اختلف فيها على قولين. أحمد سلام ورحمة الله وبركاته. في السلام قيل السلام هنا الدعاء بإيش؟ الدعاء بالسلام, يعني سلامة من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وقيل بل اسم السلام وبركاته عليكم, فقولوا السلام هذا هو اسم ربنا عز وجل ومن أسمائه السلام. القائلون بقول الثاني وأن المراد بالسلام السلامة يؤيدون قولهم هذا بأدلة, منها العطف, عطف الرحمة وعطف البركة, يدل على أن السلام هو السلامة, يعني سلامة ورحمة وبركة. الثاني أي نعم, إذا ورد منكر فلا يراد به إلا السلام, وقد ورد منكرا في عدة آيات. قالوا سلاما قال سلام, تحيتهم يوم يلقونه سلام, سلام قولا من رب رحيم, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا. وقول سلاما سلاما هنا قطعا يراد به ماذا؟ يراد به السلامة, يراد به اسم الرب عز وجل, اسم الرب لا ينكر. وهذا من أقوى ما يستدل به حقيقة على أن المراد بالسلام هنا الدعاء بالسلامة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام؟ لا يقال السلام على الله. أولا لأنه هو السلام، وأيضا لأن من يتصف بهذا قد يتصف بالإيش، يعني من يدعى له بالسلام دعي له بالسلام لأنه ربما اتصف بضده، ولهذا يدعى له بالسلام. وهو تعالى يدعى، نعم يدعى ولا يدعى له سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في الذكر عقب الصلاة: اللهم أنت السلام، نعم أنت السلام ومنك السلام. فإذ هو ربنا عز وجل السلام فمنه، نعم منه السلام. نعم الباب اللي بعده من يقرأ؟ تفضل يا محمد.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكيه له، ولمسلم ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء.
نعم، ولمسلم وليعظم الرغبة بالتشديد.
أحسن الله عليكم.
يمكن في النسخ اللي معكم تخفيف، لكن الموجود في مسلم كما طلع إلى أحد الأخوة الدرس الماضي بالتشديد. قوله يا محمد اللهم اغفر، المغفرة ما هي؟ نعم ستر مع التجاوز، ستر الذنب مع التجاوز عنه، واشتقاقها من ماذا؟ من المغفرة، من المغفر. ولأن المغفر يحصل به الستر ويحصل به الوقاية، أمران جميعا. تذكر الرحمة بعد المغفرة والرحيم مع الغفور كثيرا، فلماذا يا محمد؟ كثير من الآيات وهو الغفور الرحيم. الغفور لماذا؟ لما سبق، والرحيم لما يستقبل، بحيث يرحم ذلك الذي غفر له فلا يقع في الذنب مرة ثانية. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت، هل هذا النهي عن هذا الدعاء فقط وغيره يجوز؟ ها؟ لا. إذن ذكره هنا لماذا؟ على سبيل، نعم على سبيل التمثيل. وإلا فلو قال اللهم ارزقني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت إلى آخره، مثل هذا لا سوى، لا فرق. هنا سؤال: وهل يمكن أن يغفر الله لأحد دون مشيئته يا شيخ ناصر؟ لا يمكن. والدليل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. طيب إذا ما معنى النهي يعني؟ المشيئة للمحاذير المذكورة، وإلا فلا، لا ريب أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وبحمده. والعبد إنما قال هذا لما ذكر من المحاذير. ونظير هذا يا إخوان قوله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا باؤنا ولا حررنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. في آية النحل: كذلك فعل الذين من قبلهم فكذبهم الله عز وجل، مع أن الله عز وجل قال في ذات السورة في الأنعام: ولو شاء الله ما أشرك وما أنت عليهم بوكيل. فكيف يكذبهم وهم يعني أقروا بمشيئته؟ ناصر، احتجاجا من القدر يا إخواني على المعاصي والشرك والذنوب، وما قولوا اعترافا من المشيئة؟ لا. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرنا من شيء. إذا مشيئته تدل على أن عملنا على ما صحيح. ولهذا أنكر الله عليهم احتجاج بالمشيئة لن اعترافا بالمشيئة. وهنا ينكر على تعليق الدعاء بالمشيئة لا الإقرار بماذا يا إخوان؟ لا الإقرار بالمشيئة. الحكمة في النهي عن مثل هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت، أشير في الحديث إلى ثلاث علل. أن الله لا ممكن له، كأن الذي يقول إن شئت يعتقد أن هناك من يقول أنا لا أكرهك يا ربي لا أكرهك، وكأن أحدا يكرم الله عز وجل هذا الأمر. الثاني أن الله لا يتعظم شيئا، كأن السائل يرى أن هذا الأمر عظيم على الله عز وجل، وأنا يا ربي إن شئت اغفر لي أو لا تغفر لي. الثالث يدل على ضعف الهزيمة، يدل على ضعف الهزيمة، إنسان ما عنده عزيمة، إن شئت اغفر لي وما شئت لا تغفر لي. ولهذا قال ليعزم المسألة، وهذا لم يعزم المسألة، فذكر مشيئتي تردد منه في طلب حاجته. لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمريض قوله لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قالوا هذا خبر، أي نعم هذا قوله طهور إن شاء الله خبر، وله أنه خبر يتضمن ماذا؟ الدعاء. لكن لما كانت صيغته صيغة الخبر ورد فيه ذكر ماذا يا إخوان؟ ذكر المشيئة. وإنما لماذا يأتي الخبر الإنشاء بصورة الخبر يا إخوان؟ أبلغ من ناحية كأن هذا الأمر كأنه واقع خلاص، يعني خذوا الوالدات يرضعن أولادهن، هذا الحقيقة إنشاء أمر، لكن جاء بصيغة الخبر يعني كأن الأمر واقع لا حاجة أن أمر به. وهنا كأن الطهورة ماذا؟ كأن الطهور متحقق وواقع. ولهذا حسن ذكر ماذا يا إخوان؟ ذكر المشيئة فيه. الإنسان يجزم بإجابة دعوته يا إخوان؟ أما من جهة قدرة الله فلا إشكال فيها، لا إشكال من جهة قدرته وفضله سبحانه وبحمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم ممكن. فالإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، لكن قد لا تحصل الإجابة. لماذا؟ لموانع. وذكر الرجل الذي في السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب وما أكله حرام، إلى أن قال فأنا يستجاب لذلك. وإن لم يكن الحديث يعني يدل على أنه لا يستجاب له، لا، ولكن فيه استبعاد أن يستجيب الله دعوته، ولكن قد يستجيبه. هناك دعوة يا أخوان ترد على الألسنة، يقول اللهم إني لا أسألك رد قضاء وإنما أسألك اللطف فيه. وقد رد أهل العلم مثل هذا الدعاء، هو هل يدل على فتور الداعي؟ أنا ما أسألك ربي رد القضاء، ولكن أسألك كذا وقع القضاء أن تلطف تلطف بي. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول لا يرد القضاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ويقول يمحو الله ما يشاء ويثبته وعندهم الكتاب. فربما لقى الله تعالى إجابة الدعوة بدعاء الشخص نفسه، علق إجابة دعوته ورد ما قضي عليه بماذا؟ بدعوة يدعو بهذا الإنسان. ولهذا أفتى أهل العلم بتجنب مثل هذا الكلام، وقد يدل على فتور أيضا، فتور الإنسان في دعوته. هو قد يتوهم أن الدعاء لا فائدة فيه، لأن القضاء لا بد واقع، وهذه شبهة يذكرها بعض الناس. إذا كان القضاء واقعا فلماذا إذن ندعو؟ نقول هؤلاء الكمل من الخلق من لدن آدم، والذي دعا ربه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى نوح، إلى سائر الأنبياء الذين يدعون ربهم سبحانه وبحمده، هل وقع في نفس واحد منهم مثل ما وقع في نفسك؟ أبدا، بل كانوا يدعون الله ويلحون ويجتهدون في الدعاء. ومثل ما ذكر قد يكون ارتفاع القدر بسبب دعوة يدعو بهذا الإنسان، فيكون هذا الأمر مقضيا لكن الله يرده بدعوة يدعو بها هذا الشخص، فيدعو ربه فيستجيب الله دعوته فيرفع عنه هذا الأمر الذي قضي عليه. والإنسان يدعو وموقن بالإجابة، ولا تريد عليه مثل هذه الشبه التي تعطل أمرا عظيما وكبيرا يا إخواني من عقيدته ومن توحيده. نعم. كيف؟ هو على كل حال ما يقضي الله عز وجل، أما ما يتعلق بعلمه فعلمه لا يتخلف في حال من الأحوال سبحانه وبحمده. الأمر الثاني ما يكون بما قضاه وقدره سبحانه وتعالى وحكم به، فهل يمحى منه شيء أو لا؟ الأمر الثالث ما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال العلماء وهذا الذي نعم يمحو الله عز وجل، يعني ما يكون في الصحف مما قضي وفصل من اللوح المحفوظ، لأنه في يد القدر يفرق كل أمر حكيم، ويكون مع الملائكة ما قضي في ذلك العام، فيكون ما يرد مما في الصحف التي بأيدي الملائكة وليس الأمر الذي في اللوح المحفوظ، والله أعلم. وعلى كل حال فربنا أمر بالدعاء وعاد بالإجابة، وأنبياءه يدعون وما يزالون يدعون، فلا يرد مثل هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني إذا فتح هذا الباب خلاص، يعني الواحد يصلي ليش يصلي ليش يعمل ليش؟ إن كان في الجنة فهو الجنة، وإن كان في النار فهو في النار، في عنده لا تعطيل الشر. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالإنسان يعمل ويسره الله سبحانه وتعالى إلى ما خلقه، كان من السعادة يسر له أهل السعادة، كان من الشقاء يذنب الله يسر له أعمال أهل الشقاء. وإذا رأيت لسان يدعو ويدعو ويدعو ووفق للدعاء فمعناه أن وراء هذا الدعاء شيء. إذا قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل لا أحمل هم الدعاء، فإذا حصل الدعاء حصلت الإجابة. ثم ما يدري الإنسان عما قسم له حتى يقول أنا كذا أو أنا كذا؟ هذا لو كان يعلم. والكمل من الصحابة رضي الله عنهم الذين بشروا بالجنة هل تركوا الأعمال؟ أبدا، مع أنهم في الجنة، ومع ذلك كانوا أكثر الناس اجتهادا في العمل الصح. قالوا كان الإنسان يعرف مآلا لربما تكون له شبهة بعد، إلا ما له حجة، ولكن هو لا يعرف مآله فهو يجتهد لعل الله تعالى أن يسر له طريق السعادة وعمل أهل السعادة. نعم يا شيخ.
نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، أيضا هذا من الألفاظ التي ترد على الإنسان التي هجرها من تكميل التوحيد وتحقيقه. لا يقول السيد عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي. والحكمة في النهي لما فيه من الاستطالة، استطالة المالك على المملوك عندما يقول أنت عبدي، ولما فيه من إيهام المشاركة في العبودية والتي هي حق لله عز وجل، ولما فيها من التعظيم الذي لا يليق إلا بالله عز وجل. لهذا نهي عنه. وظاهر النهي كما يقول ابن مفلح رحمه الله التحريم، وإن كان يحتمل الكراهة. ومن قال إنه للتحريم أخذ بظاهر النص: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن النهي عند الإطلاق يدل على ماذا؟ نعم، يدل على التحريم. ومن قال بالكراهة أو اعتبر هذا من باب الأدب نظر إلى نصوص وردت في الشرع أطلقت فيها مثل هذه الألفاظ، مثل قوله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من مراد بالعباد هنا؟ المملوكين إخوان، وذكروا بوصفهم، بوصف العبد والأمة: عبادكم وإمائكم. هذا في قول السيد، وأما في قول المملوك لمالكه ربي أو ربتي، فمثل قول يوسف عليه السلام لصاحبه السجن: نعم اذكرني عند ربك، عند ربك. وإن كان لقائهم يقول هذا في شرع، شرع من قولنا. فإذا قيل في هذا فلا احتجاج به، ولكن على القول أنه مما ورد في الشرع ولم ينكر يقال إن مثل هذه النصوص صرفت النهي عن التحريم إلى ماذا؟ نعم، إلى الكراهة أو إلى الأدب. ثم المعنيون بهذا النهي ثلاثة يا أخوان، من هم؟ السيد وهذا في قوله لا يكون عبدي وأمتي. والثاني المملوك، وهذا في قوله وليقل سيدي ومولاي. والثالث متكلم طرف ثالث، وهذا في قوله أطعم ربك واضلي ربك. فنهى الثلاثة كلهم أن يقولوا مثل هذه الكلمات والتي فيها بعضها شيء من الاستطالة وفي بعضها شيء من التذلل والخضوع الذي لا يكون إلا لله عز وجل. تلاحظون أن الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضيط ربك وإيش وليقول وليقول سيدي ومولاي، كأن في الكلام طيا، يعني كان في كلام محذوف. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضيط ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاي، لأن في الكلام التفات. فكلام الأول لمن؟ للمتكلم الطرف الثالث، والعبارة الثانية للعبد. فلا بد من مقدر حتى يفصل بين الجملتين. ليقول سيدي ومولاي هذا مثل ما قيل منذ قليل، إن الشارع إذا نهى عن شيء أوجد المخرج. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا يقول ربي وليقول سيدي ومولاي. والسيد يطلق على ثلاثة، فيطلق على الزوج، فزوج المرأة سيدها، الدليل وألفيا سيدها لدى الباب. ويطلق على المالك كما في هذا الحديث، ويطلق على الكبير في قومه المطاع فيهم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء بسعد ابن معاذ وهو مريض قال قوموا إلى سيدكم. فيطلق على أحد المعاني الثلاث. لكن كيف نجمع بين قوله وليقل سيدي وبين قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله؟ وسأتينا إن شاء الله في حديث عبد الله بن الشخير لما قدم في وفد بني عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال أي سيد الله. يقال اختلافا، أما السيد المعرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق فلا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا لله عز وجل. فلا يقال فلان السيد، لا، ولكن أن يقول المملوك لمالكه سيدي، أو تقول المرأة لزوجها، أو يقال للأمير، قد يقال لا بأس بهذا، ولو أنه ما تنبغي المواجهة بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا ولم يقل له أنت السيد، ومع ذلك قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيئنكم الشيطان. قالوا ومولاي، مولاي أما ولاية الله عز وجل فهي الولاية العظيمة، والله مولانا، وولايته نوعان سبحانه وبحمده، ما هما؟ عامة وإيش؟ وخاصة. العامة لكل الخلق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والولايات الخاصة إنما هي للرسل وأتباعهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين، قد يقول قائل طيب كيف الكافرين لا مولى لهم ثم فئة أخرى ثم ردوا جميعا إلى الله مولاهم الحق؟ يقول لا خلاف، الولاية المنفية ولا خاصة. أما المثبتة للكفار فهي الولاية العامة. هذا بالنسبة لولاية ربنا عز وجل. لكن السيد مولى، وكلمة مولى تطلق على معان، قيل إنها تطلق على أقرابة 16 معنى، منها المولى من أعلى وهو المالك، ومنها المولى من أسفل وهو المملوك المملوك، ومنها المولى بمعنى الناصر وهكذا. ليقول مولاي فلا بأس أن يقول لمالكه يا مولاي، لكن ورد في صحيح مسلم ولا مولاي فإن مولاكم الله زيادة، وهذه الزيادة كأن بعض أهل العلم تكلم فيها حكم عليها بالشذوذ لمخالفتها هذه الرواية المشهورة، وقد اختلفت الرواية فيها عن الأعمش رحمه الله تعالى، فروى عنه جملة من رواة الثقات هذا اللفظ، ولهذا حكم العلماء على اللفظ الأخير لأنه لفظ نعم لفظ شاذ. إذن لا يقول المالك عبدي وأمتي لما ذكر من الاستطالة والإذلال للمولى، فماذا يقول؟ فتايا وفتاتي أو غلامي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، ولكن يقول سيدي ونعم مولاي أو سيدي وسيدتي إلى آخره. إسلام يا إخوان، يعني تأملوا كيف لطف بالمملوكين حتى بالألفاظ. ولهذا كان المماليك في الصدر الأول عندما كانوا يعاملون معاملة حسنة كان نجوم في جبين هذه الأمة، وبعض منهم يا إخوان أئمة وعلماء كبار. فأكرم مولى من؟ ابن عباس، ولذا أخذ عن ابن عباس علمه. ونافع مولى من؟ نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسليمان بن يسار وأخوه عطاء، وسليمان من فقهاء المدينة السبعة، وأخوه عطاء من الثقات أيضا، مولى ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث، وسيرين وأولاده الستة، ومنهم محمد ابن سيرين التابعي الشهير، وأخوه أنس أيضا، ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. وحفصة اختلف في أفضل التابعيات، أفضل التابعيات، وخلاف بين حفصة بنت سيرين وبين عمرة بنت عبد الرحمن، يعني وصل الأمر بها إلى أن تكون أفضل التابعيات. وأبوها سيرين وقع في السبي. أنس لما حضرت الوفاة أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، لأنه كثير الأولاد أنس رضي الله عنه، نسله كثير، ومع ذلك يوصى مولاه. فكان لهم يا إخواني مكانة ومنزلة وقدر، عني بهم الصحابة وربوهم ولم يهينوهم ولم يذلوهم، بل كما تلاحظون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذلالهم حتى في الإيش يا إخوان، حتى في الألفاظ. هذا يدل يا إخوان على رعاية هذا الشر الحكيم واهتمامه أبهم. وإذ شرع الرق أوجد لهم مدخلا واحدا وهو الجهاد، وأما مخارجه مخارج العتق فماذا يا إخوان؟ كثير. عامة الكفارات فيها ماذا؟ فيها العتق. وعتق التبرر قربة من أفضل القرب، فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة. ومن اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فكان لهم شأن ومكانة يا أخوان في هذا الدين الحنيف. نعم.
الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم جميل. بعده
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
عندكم من سألكم بالله قبل من استعاذ بالله؟ من استعاذ؟
أنا عندي أجل يبدو نسختي: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله.
لا كان والله ما أدري النسخ، لو أحد رجع يا أحمد وأحمد إلى سنة أبي داود، والظاهر حتى في السنة من استعاذكم بالله فأعيذوه. قال: باب لا يرد من سأل بالله عز وجل. هذا الباب أيضا يا أخوان من تحقيق التوحيد وتعظيم الرب سبحانه بحمده، حتى إن من سأل به لا يرد سؤاله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من استعاذ أو استعاذكم بالله فأعيذوه. استعاذ بالله، قال: أعوذ بالله منك. فيجب على الإنسان أن يعيذه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الجون عمرة بنت الجون وقالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، في رواية بعظيم، الحقي بأهلك خلاص، وتركها صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله منه. لما أراد عثمان أن يولي ابن عمر القضاء قال: أعوذ بالله من ذلك، تركه رضي الله عنه. نعم جميل. من استعاذكم، حتى نسخ التوحيد تقديم من استعاذ، لكن يبدو من استعاذ بالله. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، سألكم بالله فأعطوه، وهذا الشاهد من الحديث. من سألكم بالله فأعطوه. وهنا مسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بالسائل، فهل له أن يسأل الناس ويقول: أسألكم بالله؟ قال العلماء: يكره ذلك، يكره الإنسان أن يسأل الناس بالله عز وجل لما فيه من التشديد على الناس. الإنسان لا شك يحرج عندما يسأله هو شخص بالله عز وجل. الثاني بالنسبة للمسؤول، معروف من كلام الفقهاء أنه تستحب إجابته ولا تجب، وبعض العلم يفصل فيقول: إن سأل إثما أو قطيعة رحم أو محرما فما حكم إجابته؟ نعم لا تجوز، تحرم إجابته حتى ولو سأل بالله عز وجل. وإن سأل حقا أو شيئا له فيه حق، له فيه حق، فإن سؤاله بالله يزيد ذلك الحق توكيدا ويزيد الوجوب وجوبا فتجب إجابته. وإن سأل شيئا يضر المسؤول إجابته فلا يلزم أن يجيبه. وشيخ الإسلام يقول هذا من معين يسأل شيئا معينا، أما سائل يمشي على الناس ويقول أسألكم بالله تعطوني أسألكم، كل واحد يقول أعطوه أعطوه أعطوه، فلا، مثل هذا لا يجاب. لكن شخص سأل شيئا معينا وسأله شخصا معينا فهذا تنبغي إجابته، بل يرى بعض أهل العلم أنه تجب إجابته تعظيما لله عز وجل. وهل تذكرون شيء مر بنا مثال لهذا؟ ها؟ أحسنت يا شاطر. نعم، حديث ثلاثة، عندما أتاهم ملك بعد ذلك ملك وقال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والشعر الحسن، كل واحد يقول أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب باب لا يستشفع بالله على أحد، فلا يجوز أن تقول أستشفع بالله عليك. فما الفرق هنا يا إخوان؟ عندما سأل بالله هل يفهم أن المسؤول به وهو ربنا عز وجل أقل مرتبة من المسؤول؟ هل يفهم ذلك؟ أبدا، بل يفهم أن المسؤول به أعظم، وكأن لسان حالي يقول أسألك بالله الذي تعظمه أن تعطيني كذا وكذا إعظاما لله عز وجل، أليس فيه معذور؟ خلاف الشفاعة، فالشافع قد يكون أعظم من المشفوع عنده، وقد يكون مثله، وقد يكون نعم قد يكون إيش أقل. أنت تأتي إلى شخص تقول إشفع لي عند فلان قريبك وهو أقل منه، ما يلزم من الشفاعة أن يكون أعلى مرتبة من المشفوع عنده خلاف السؤال به. ثم قال ومن دعاكم فأجبوا، أخذ ظاهريته بظاهر اللفظ، وقول تجب قالوا تجب إجابة كل دعوة سواء كانت دعوة عرس أو غيرها. وفي الحديث المخرج في الصحيح حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا دعاك فأجب. لكن المشهور من كلام أهل العلم أن الدعوة المتعينة إجابتها ما هي يا إخوان؟ نعم، وليمة العرس، لقوله صلى الله عليه وسلم شر طعام طعام الوليمة، إلى أن قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا إذا دعاه أول مرة، أول مرة يعني يمكن يكون عنده وليمة وليمتين ثلاث عايد الناس، إذا كان في أول مرة وعينه لم تكن دعوة جفلة، وكان الداعي مسلم وليس فيها إيش منكر، ولم يكن عليه مشقة. أما إن كان عليه مشقة فالمشقة تجلب التيسير. قلنا رب أن إجابة الدعوة عموما سواء كانت عرسا أو غير عرس من الأمور التي تطيب خاطر الداعي. ثم قال بعد ذلك
فمن صنع إليكم معروفا فكافئه.
فمن صنع إليكم معروفا فكافئه. إذا صنع لك إنسان معروف أيا كان كافئه. ولهذا قال عليه السلام تهادوا، ما قال أهدوا، تهادوا. ولأن الإنسان بعدم المكافأة يكون في قلبه شيء من تذلل لهذا الذي أسأل له ذلك المعروف، وقلب موحد ينبغي أن يكون خاليا من أي خضوع أو تذلل إلا لربه سبحانه وبحمده. فإذا لم يجد الإنسان ما يكافئه فماذا يعمل؟
يدعو
له وأحاله في مكافأته إلى أكرم الأكرمين رب العالمين سبحانه وبحمده. وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي جزاك الله خيرا
فقد أبلغ
في ثناء، لكن هذا الحديث في ضعف، لكن يدعو له بأي دعوة. والباب على كل حال عقده المؤلف، وشاهدوا منه قوله ومن سألكم بالله، نعم، من سألكم بالله فأعطوه. نعم، باب أيضا أخير
في مسائل.
نعم تفضل.
والشيخ حسن الله إليك،
تهادوا انتهاوا شلون يعني؟ هذا تناقض، تهادوا شلون يتحبوا؟
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل، الأولى
من هذه من المسائل التي يقع فيها الإنسان في صغره خاصة بدأ في العلم. أحد الأخوان يقول عندما كنا مبتدئين في الطلب كنا نقرأ حديث لا يجد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يجد الدعاء، قلب الحديث رأسا على عقبة لا قوة إلا بالله، لأن ما في فرق في الكتابة، ما في فرق إلا بالشدة ولما يعرفه. هيقع لطالب العلم في بداياته يا أخوان أوهام، وربما يحفظ الشيء خطأ. ولهذا العلماء دائما يحثون على القراءة على طلاب العلم حتى لا يقع الإنسان في أخطاء في سن الحفظ والتحصيل ثم ترسخ في ذهنه خطأ. إذا كان قديم ما هي من الصعب الإنسان أن يغيره. ولهذا قال لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. شو عن مصحفي؟ واحد قرأ القرآن من صحف ما قرأ على أحد. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموا.
في نسخ عندكم حتى ترون؟ تروا بالفتح. طيب شو الفرق يا أحمد؟ تروا ترى هنا إراءة تكون علمية وتكون للظن وتكون بصرية، هنا تروا للظن. إذا بنيت لما لم يسمى فاعله يراد يعني حتى يكفي الظن، حتى تظن أنك كفأت. وإذا قلت حتى تروا، حتى تروا تكون معنى تعلم ذلك. لكن في نسخة قديمة يبدو حتى رأونا، وهذا خطأ، لأن حتى ينصب بالفعل المضارع بأن مضمرة بعدها، وحتى هذه عجيبة، تأتي ابتدائية وتأتي حرف جر وتأتي حرف عطف وتأتي للتعليل وتأتي غائية وتأتي حتى قال الأخفش إيش قال؟ أموت وفي نفسي شيء من حتى، كأنه لم يستكمل البحث فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله.
طيب حتى تروا هنا هل هي غائية وتعليلية؟
غائية.
مثل قوله عز وجل: لن نبرح عليك فين
حتى
يرجع إلى إلى أن يرجع. وقد تأتي للتعليل مثل
حتى ينفضوا.
نعم. لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا. هناك مثل مشهور عند المغربين أيام الطلب والدراسة: أكلت السمكة
حتى
رأسها ورأسها ورأسها. طيب ايش تكون هذه؟ حتى رأسها عطف، وحتى رأسها
حرف جر،
وحتى رأسها
ابتدائية.
وإذا قلت حتى رأسها يعني ما أكلت الرأس، إلى الرأس، الرأس ما أكلته. نعم. وإذا كانت حرف عطف
ورأسها
أكل حتى الرأس. اللغة جميلة يا أخوان، النحو. والله هم يقولون الآن مضمرة بعدها. الابتدائية حتى رأسها، يعني رأسها مبتدأ وخبره مقدر، حتى رأسها أكلته. اهتمام بالنحو يا أخوان ضرورة ومهم. طالب العلم لا بد أن يكون له دراية ومعرفة به. كان المشايخ، هذا كلام قلناه مرارا، ما يحبون اللحن أبدا. وابن وردي يقول: جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. يختبل في كلامه، ما هو اختبل حقيقة يا أخوان. اهتمام بالنحو، وما يراد من النحو يا إخواني إلا أصوله وأساسياته، تعمق المتخصصين. والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قول لا يسأل بوجه الله، قيل لا يسأل الله تعالى بوجهه إلا الجنة، وقيل لا يسأل أحد بوجه الله، وإنما الذي يسأل بوجه الله هو ماذا؟ ربنا عز وجل، والسؤال للجنة. قيل وليس المراد الحصر بهذا، وإنما المراد سؤال الجنة وما هو من لوازمها. المراد تحصيل الأشياء العظيمة أو دفعها. ولهذا ورد في الحديث المخرج الصحيح صحيح البخاري من حديث جابر في قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو أيسر. شاهد قوله أعوذ بوجهك، فاستعاذ بوجهه تعالى من عذاب يأتي من فوق أو من أسفل عياذا بالله. فيفهم من هذا أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الأمور العظيمة تحصيلا أو دفعا. ومنه سؤال الجنة التي هي غاية المطالب وأعلى المنازل، والحديث فيه كلام شماز يقول فيه لين، ولكن ما هو ورد يعني ما يشهد له. والمقصود أن وجه الله عظيم سبحانه وبحمده، فلا يتوسل به في طلب مآرب الدنيا وغاياتها، وإنما يسأل به ما هو أهم الأمور وأعظمها. والحديث يدل على إثبات صفة الوجه الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ويقال في هذه الصفة ما ورد في الميزان. في الميزان يا أخوان، ها؟
الوجه معلوم.
أنا من كلام مالك رحمه الله، كلام مالك في الاستواء، الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال العلماء هذا ميزان لكل الصفات، فهي غير مجهولة المعنى وغير معقولة الكيفية، والإيمان بثبوتها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة. ويقال الوجه غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به، والمحرفة يقولون الوجه الثواب، والثواب مخلوق، وهل تجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ لا تجوز بحال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجه سبحات في حديث أبي موسى المخرج في مسلم، قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر سبحانه وبحمده. سبحات الوجه يعني نور الوجه وبهاءه، أفيكون هذا للثواب؟ ما يمكن. لكن الموحد ولله الحمد مطمئن القلب، معتمد على ما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينهج التأويل والتحريف والتبديل والتغيير، وصار على طريقة اطمأن فيها قلبه وارتاحت فيها نفسه من الشكوك، لأن مثل هذه التأويلات لا يقتنع بها صاحبها ولا يقنع بها غيره، تجد هذا يقول تأويلا وذاك يقول تأويلا، يعني الاستواء بعضهم يقول الاستيلاء وبعضهم يقول الهيمنة هيمنة، بعضهم يقول ظهر نوره على العرش وكذا وكذا. والسلف قالوا هذه الكلمة الكبيرة العظيمة الاستواء غير مجهول، ربنا خاطبنا به كلام عربي واضح بين جلي، ولا نفهم من معناه إلا ما نفهم من اللسان العربي المبين الذي نزل به هذا القرآن الكريم. أما أن يعدل عنه ويؤتى بهذه التحريفات وهذه التأويلات المفضية إلى الشكوك والشبهات، فالواجب البعد عنها والحذر منها والسير على هذا النهج. نهج السلف يتمثل في كلمتين يا أخوان في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. ورد عن الليث، ورد عن الزهري، الأوزاعي، أئمة السلف كله لما بدأ الناس يتكلمون في كل شيء، أول ما تكلموا يا إخوان وخرجت الفرقة في الأمة، ولم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فرقة ولا اختلاف، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر، ناس كانوا أمة واحدة كما أمرهم ربهم، حصلت الفرقة، تكلموا في الأشخاص أول ما تكلموا، بدأوا يتكلمون في عثمان، يتكلمون في علي، ثم بعد ذلك انتقلوا من الكلام في الأشخاص إلى الكلام في أفعال الرب عز وجل، في الخوض بأي شيء، بالقدر، هذا ينفي كالقدرية وهذا يغلو كالجبرية، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الكلام في من؟ في ذات الرب عز وجل، إلى الخوض في صفاته سبحانه. ولهذا ما سأل هذا الرجل مالك رحمه الله وقال: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق مالك وعلته الرحضة، رحم الله مالك رحمة واسعة. لماذا؟ لأنه أحرج، ما يعرف الجواب؟ لا والله، مالك لا يحرج أمام الناس أن يسأل ولا يعرف الجواب، وهو الذي يقول للسائل وقد سأله مسائل ولم يجب إلا على القليل، قال اذهب، قال أنت مالك، إمام دار الهجرة تقول لا أدري، قال اذهب وصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول لا أدري. يعنيهم هذا يا أخوان أن يقول الناس وفيهم ما يقولون، وإنما سمع كلاما استغربه واستنكره وارتعد منه حتى علاه العرق لهول ما سمع، وكان لا يسمع مثل هذا الكلام، ولهذا طرد السائل أمره فأخرج رحمه الله رحمة الواسعة. نعم شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه.
نعم سنت. وفقكم الله يا اخوان، بارك فيكم، معانكم، لكم بخير، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.